أولاً ملذات جسدية مادية، وهذه بدورها تنقسم إلى أنواع متعددة. فالملذات الجسدية تشبع شهوات كثيرة، فطعام من لحم طير وفواكه وشراب من رحيق مختوم وخمر لذة للشاربين وماء ولبن وملبس من حرير وسندس واستبرق وحلي من أساور من ذهب وفضة ولؤلؤ وأزواج مطهرة من حور العين لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. ومن هذه الملذات المادية الجسدية اخترت بعض الأمثلة فحسب، لأن هذه اللذائذ لا تعد ولا تحصى ويستحيل الإحاطة بها جميعا، لكن يكفيك هذه اللمحات كبيان جزء من كل لتشعل في قلبك الأشواق وتدفع إلى البذل لها حتى العناق. 1. الخلود. قد جاء ذكر الجنة في القرآن جامعا بين الخلود والأبد في 9 مواضع، لأن الخلود في اللغة يعني طول الإقامة، أما الأبدية فتعني البقاء الذي لا انتهاء له. وتخيل معي الانتقال إلى نعيم الجنة الذي لا انقطاع له، فما قدر عمرك، بل ما قدر جميع أعمار أهل الدنيا بالإضافة إلى هذا البقاء الأبدي. ومن لمح بقلبه هذا النعيم حتى قبل أن يذوق بقية نعيم الجنة طاش عقله فرحا وهان عليه أي ألم يلقاه. وإذا كان الموت هو الطريق الوحيد إلى ذلك النعيم هان والله الموت وطاب. ولهذا سميت الجنة دار الخلود، وسميت الدنيا دار الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبون، ويقال: يا أهل النار فيشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيضجع ويذبح. فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا ترحا. ودعونا نتخيل الموقف السابق ونحيا بعض مشاعره. عندما ينادى: يا أهل الجنة، يطلعون، يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر، وكأنهم خافوا أن يحرموا من نعيمهم الذي هم فيه. ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من شقائهم الذي يعانون. لكن عندما يذبح الموت أمام أعينهم يخلد كل منهما في مستقره مع الفرحة الأبدية أو الحسرة السرمدية. قد يستغرب قوم هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل، لأن الموت حال والحال لا ينقلب أبدا جسدا، فكيف يذبح؟ والجواب: إن الله يخلق أشخاصا من ثواب الأعمال، كما ثبت في الصحيح من أن البقرة وآل عمران تجيئان كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما، ومن أن التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، ومن أن العمل الصالح يأتي صاحبه في القبر على هيئة رجل حسن الوجه حسن الثياب، والعمل الخبيث يأتي صاحبه على هيئة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، ومن أن الأعمال تجسم على هيئة نور يقسم بين المؤمنين يوم القيامة فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فكذلك الموت يخلق الله الموت على هيئة كبش ويلقي في قلوب الفريقين أن هذا الموت، ويكون ذبحه دليلا على الخلود في الدارين، وهو شيء فوق الوصف ويفوق الخيال، لدرجة أن أهل الجنة لا يكادون يصدقون أنهم حازوا هذا الخلود، فلا يخطر لهم ببال، لذا يصيحون متعجبين: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قال الحسن: علموا أن كل نعيم بعد الموت منقطع، فقالوا:
أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.
قيل: لا، فقالوا:
لمثل هذا فليعمل العاملون.
وإن إدراك العبد لزوال النعمة عنه في الدنيا لداع إلى القلق والغم. ولذا قال أبو الطيب: أشد الغموم عندي في سرور تحقق عنه صاحبه انتقاله. وليس في الجنة شيء من هذا، لكنه مع هذا ليس والله الخلود والأبدية فحسب، بل وأعلى من الخلود الحال التي يكون عليها الخالدون. قال صلى الله عليه وسلم: ينادى أهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. تأمل دوام البقاء في الجنة في صفاء لا كدر فيه، ولذات لا انقطاع لها، وفرح لا ينتهي أبدا، وبلوغ كل ما تتمناه النفس وتشتهيه، والاغتراف منه من غير زوال له أبدا، فهو الخلود، ومضافا إليه أقصى درجات النعيم والسرور والراحة والرفاهية مع ثبات العمر عند هذا السن. فلا يتقدم يوما لتتم اللذة وتستمر المتعة، وذلك ببقاء المرء في سن عنفوان الشباب واكتمال الحيوية، سن 33. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. أخي، الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من نزول القبر، وحياتنا الدنيوية ليست حياة حقيقية لأن من ورائها الموت، أما الدار الآخرة فهي الحياة الحقة.
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان.
وسر اختيار كلمة الحيوان هنا أن في بناء هذه الكلمة زيادة مبنى تدل على زيادة معنى، مبالغة في معنى الحياة، لأنك تتنعم في آخرتك على قدر كرم الله وملكه، بعكس الحياة الدنيا التي تتنعم فيها على قدرك أنت وفي ضوء ما عندك من أسباب ووزن، فعلان يدل على الحركة والاضطراب كالغليان والثوران، وليست توحي كلمة الحياة بأي من هذا. قسم عمرك معي. ما قيمة عمر غايته 100 عام؟ إذا كان 15 سنة منها جهل ولهو قبل سن التكليف، و30 بعد 70 إن حصلت فبين ضعف ومرض، وما بينهما فرح ساعة وتنغيص أيام، وسرور يوم وغموم سنين، فما بين كدح على معاش ومقاساة فقر وضيق بعقوق ولد أو نشوز زوج وفراق أحبة وموت قريب، حتى إذا جاوزت 80 من عمرك تتابعت عليك الآلام التي وصفها الشاعر: مع 80 عاش الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنا في جبهة الأسد، وإن مشيت وفي كف العصا ثقلت رجلي كأني أخوض الوحل في الجلد، فقل لمن يتمتنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والأمد. لكن غيره كان أكثر ما بكى عليه صلاته التي صعبت عليه وتعسر القيام فيها، فكانت إشارة على قرب المغادرة ودنو الرحيل. ولما تدع مني 80 قوة كأني إذا رمت القيام كسير، أؤدي صلاتي قاعدا وسجودها علي إذا رمت السجود عسير. وقد أنذرتني هذه الحال أنني دنت رحلة مني وحان مسيره. بل حتى الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار، أسامة بن منقذ، بعد أن بلغ من العمر 90 انبرى ينشد: فإذا نهضت حسبت أني حامل جبلا، وأمشي إن مشيت مقيدا، وأدب في كف العصا وعهدتها في الحرب تحمل أسمرا ومهندا، وأبيت في لين المهاد مسهدا قلقا كأني ما افترشت الجلمدا، والمرء ينكس في الحياة وبينما بلغ الكمال وتم عاد كما بدا. وبعد كلما سمعت عن اضمحلال النعيم الدنيوي وتدهور العافية البشرية وذبول العمر المحدود، أفلا يباع هذا الحقير الفاني في سبيل شراء الرائع الدائم في الجنة؟ أفلا يشترى ذلك الرائع الدائم بهذا الحقير الفاني؟ إن الإعراض عن الشروع في مثل هذه الصفقة غبن فاحش وخلل فظيع في التصور والعقل، فضلا عن الإيمان. لما اشتعلت نار الشوق في الجنة في قلب عثمان بن عفان رضي الله عنه وهام بها قلبه، أنكر على من تعدى على هذا الجمال ولو كان ذلك عابرا في بيت شعر. فحين مر على لبيد بن ربيعة وهو ينشد قوما ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال عثمان صدقت. ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال عثمان كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. أخرج ابن عبد البر عن أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد الله فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة، فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم.